بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا الدعاء العظيم المبارك يتعلق كله بالاستعاذة، والاستعاذة هي طلب العوذ، وهو لجوء من شيء يخافه الإنسان ويحذر منه إلى من يخلصه منه. فالاستعاذة اعتصام والتجاء واستنصار وفرار إلى الله سبحانه بأن يخلص العبد مما يخشاه ويخاف منه، إما شيء واقع موجود فيطلب من الله بتعوذه أن يرفعه ويبعده، أو شيء مفقود يخشى أن يقع أو يحصل فيتعوذ بالله من وقوع ذلك الشيء. فالتعوذ في الجملة يرجع إلى هذين الأمرين: إما تعوذ من شيء موجود أو شيء مفقود، وهي فرار إلى الله والتجاء إليه وعبادة لا تصرف لغيره. ومن صرف تعوذه إلى غير الله عز وجل صرفه إلى ذل وهوان، ولم يزده من صرف تعوذه إليه إلا رهقا وذلا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يحصل منفعة بل يهدم بذلك دينه. والتعوذ هو من الدعاء، لذا ترى في الأحاديث: اللهم إني أعوذ بك، لكنه دعاء مخصوص بطلب الخلاص من مخوف ومرهوب وشيء يخشى منه الإنسان، فيطلب من الله عز وجل أن يعيذه منه. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا، كما يسمى ملجأ ووزرا. والمستعاذ به هو الله وحده، رب الفلق ورب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. ولا ملجأ ولا نجاة إلا بالفرار إلى الله، ففروا إلى الله. لهذا يجب على المسلم أن يحقق هذه العبودية العظيمة، عبودية التعوذ، ففي كل شيء يخافه ويخشاه لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يفر إلا إليه، طالبا نجاته وخلاصه مما يخشاه ويخافه منه وحده. وقد جاءت السنة النبوية بأنواع كثيرة مما يستعاذ منه، بتفصيل في بعض المواطن وإجمال في بعضها. وقد عقد الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن كتابا عظيما أسماه الاستعاذة، وساق فيه أحاديث كثيرة كلها في هذا الباب، وهو من أحسن ما جمع في هذا الباب. وأيضا للإمام ابن مفلح رحمه الله رسالة نافعة في هذا سماها الاستعاذة، وهي مطبوعة. هذا وقد اشتمل هذا الدعاء على الاستعاذة من 7 أمور: أحدها قوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز، وهو تعوذ من العجز، وهو ضد القدرة، وأصله التأخر عن الشيء، مأخوذ من العجز وهو مؤخر الشيء. وللزومه الضعف عن الإتيان بالشيء استعمل في مقابل القدرة، فقيل هو ذهاب القدرة. وشرعت الاستعاذة من العجز لئلا يعجز العبد عن القيام بمهمات العبادات الناشئ عن ارتكاب الذنوب، لأنها توجب لمرتكبها توالي العوائق وتسابق الموانع إليه. والثاني قوله والكسل، وهو معطوف على العجز، أي وأعوذ بك من الكسل، وهو فترة النفس والتثاقل عن صالح الأعمال مع القدرة عليها، إثارا لراحة البدن على التعب، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير وضعف الرغبة فيه. قال ابن القيم رحمه الله: والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا لكن تخلفه لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز، وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا. فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه. وقال رحمه الله: والإنسان مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز والكسل، فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة، والكسل عدم الإرادة لفعلها، فالعاجز لا يستطيع الحيلة والكسلان لا يريدها. ومن لم يحتل وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفرط في مصالحه، كما قيل: إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاس أمره وهو مدبر. وفي هذا قال بعض السلف: الأمر أمران، أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه. وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل لأنهما يمنعان العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه ومن تحصيل مصالحه النافعة له، ولو نظر الناظر في أحوال الناس لوجد أن الفتور في الناس عن العبادة والطاعة سببه العجز والكسل. لهذا ما أحوج العبد إلى أن يتعوذ كثيرا بالله منهما، لأنهما يعيقانه عن الطاعة والعبادة وعن الخيرات. هذا، وقد يخلط بعض الناس بين التوكل والعجز فيكون توكله عجزا، وفرق شاسع بينهما. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: والفرق بين التوكل والعجز أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان يلبس لامته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار ثلاثا، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما، فإما أن يعطل السبب عجزا منه ويزعم أن ذلك توكل ولعمر الله إنه لعجز وتفريط، وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه، وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلقا تاما، بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب، فهذا توكله عجز وعجزه توكل. والثالث قوله والجبن، أي وأعوذ بك من الجبن، وهو ضد الشجاعة، أي المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ناتج عن ضعف القلب وخشية النفس، وهو من الخلال المذمومة التي لا تصلح أن تكون في المؤمن، ويقرن معه في بعض النصوص التعوذ من البخل وهو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده أو ألا يعطى شيئا، وهو من الصفات المذمومة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال ابن القيم رحمه الله: والجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. وقال أيضا: فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه، فالبخيل مانع لنفع ماله، والجبان مانع لنفع بدنه. والرابع قوله: والهرم، أي وأعوذ بك من الهرم، وهو البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى ويضطرب فيه الفهم والعقل، وهو أرذل العمر الذي جاء التعوذ منه في قوله: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. قال الشوكاني رحمه الله: وأما مجرد طول العمر مع سلامة الحواس وصحة الإدراك فذلك ما ينبغي الدعاء به، لأن بقاء المؤمن ممتعا بحواسه قائما بما يجب عليه متجنبا لما لا يحل فيه حصول الثواب وزيادة الخير. وفي الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، رواه أحمد. وأعظم ما يعين على سلامة الحواس وصحة الإدراك حال الكبر المحافظة على الطاعة والمواظبة على العبادة، وفي الحديث: احفظ الله يحفظك. وكذلك ذكر الله وتلاوة كتابه. قال عبد الملك بن عمير رحمه الله: أبقى الناس عقولا قرأة القرآن. وقال الشعبي رحمه الله: من قرأ القرآن لم يخرف. والخامس قوله: وأعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. والناس يعذبون في قبورهم إلا أهل الإيمان والطاعة، والعذاب في القبر يكون على الكفر وهو عذاب دائم مستمر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، لقوله بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعذاب العصاة وهو نوع آخر، فهو بقدر ذنوبهم، كما في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. والسادس والسابع قوله: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وهو تعوذ من فتنة الحياة وفتنة الموت. قال ابن دقيق العيد: وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإنما قارب شيئا يعطى حكمه، فحالة الموت تشبه الموت ولا تعد من الدنيا. ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، ولا يكون على هذا متكررا مع قوله وأعوذ بك من عذاب القبر، لأن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب. ولا يقال إن المقصود زوال عذاب القبر، لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من شره. وقال الحافظ ابن حجر: وأما فتنة المحيا والممات فقال ابن بطال: هذه كلمة جامعة لمعاني كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في جميع ذلك. والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت، لأنه وقت الحاجة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الأعمال بخواتيمها. وعدو الله أحرص ما يكون على ألا يختم لعبد الله المؤمن بالخاتمة الحسنة الطيبة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله: لما حضرت أبي الوفاة جعل يقول لا بعد لا بعد، فقلت: يا أبتي أي شيء هذا؟ فقال: إبليس قائم حذائي عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد فتني، وأنا أقول له لا بعد حتى أموت. أعاذنا الله جميعا منه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا الدعاء العظيم المبارك يتعلق كله بالاستعاذة، والاستعاذة هي طلب العوذ، وهو لجوء من شيء يخافه الإنسان ويحذر منه إلى من يخلصه منه. فالاستعاذة اعتصام والتجاء واستنصار وفرار إلى الله سبحانه بأن يخلص العبد مما يخشاه ويخاف منه، إما شيء واقع موجود فيطلب من الله بتعوذه أن يرفعه ويبعده، أو شيء مفقود يخشى أن يقع أو يحصل فيتعوذ بالله من وقوع ذلك الشيء. فالتعوذ في الجملة يرجع إلى هذين الأمرين: إما تعوذ من شيء موجود أو شيء مفقود، وهي فرار إلى الله والتجاء إليه وعبادة لا تصرف لغيره. ومن صرف تعوذه إلى غير الله عز وجل صرفه إلى ذل وهوان، ولم يزده من صرف تعوذه إليه إلا رهقا وذلا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يحصل منفعة بل يهدم بذلك دينه. والتعوذ هو من الدعاء، لذا ترى في الأحاديث: اللهم إني أعوذ بك، لكنه دعاء مخصوص بطلب الخلاص من مخوف ومرهوب وشيء يخشى منه الإنسان، فيطلب من الله عز وجل أن يعيذه منه. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا، والمستعاذ به هو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره، ولا ملجأ ولا نجاة إلا بالفرار إلى الله، ففروا إلى الله. لهذا يجب على المسلم أن يحقق هذه العبودية العظيمة، عبودية التعوذ، ففي كل شيء يخافه ويخشاه لا يلجأ إلا إلى الله ولا يفر إلا إليه، طالبا نجاته وخلاصه مما يخشاه ويخافه منه وحده. وقد جاءت السنة النبوية بأنواع كثيرة مما يستعاذ منه بتفصيل في بعض المواطن وإجمال في بعضها. وقد عقد الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن كتابا عظيما أسماه الاستعاذة، وساق فيه أحاديث كثيرة كلها في هذا الباب، وهو من أحسن ما جمع في هذا الباب. وأيضا للإمام ابن مفلح رحمه الله رسالة نافعة في هذا سماها الاستعاذة وهي مطبوعة. هذا وقد اشتمل هذا الدعاء على الاستعاذة من 7 أمور، أحدها قوله اللهم إني أعوذ بك من العجز، وهو تعوذ من العجز وهو ضد القدرة، وأصله التأخر عن الشيء مأخوذ من العجز وهو مؤخر الشيء، وللزومه الضعف عن الإتيان بالشيء استعمل في مقابل القدرة، فقيل هو ذهاب القدرة، وشرعت الاستعاذة من العجز لئلا يعجز العبد عن القيام بمهمات العبادات الناشئ عن ارتكاب الذنوب، لأنها توجب لمرتكبها توالي العوائق وتسابق الموانع إليه. والثاني قوله والكسل، وهو معطوف على العجز، أي وأعوذ بك من الكسل، وهو فترة النفس والتثاقل عن صالح الأعمال مع القدرة عليها إثارا لراحة البدن على التعب، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير وضعف الرغبة فيه. قال ابن القيم رحمه الله والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا لكن تخلفه لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز، وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا، فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه. وقال رحمه الله والإنسان مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز والكسل، فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة، والكسل عدم الإرادة لفعلها، فالعاجز لا يستطيع الحيلة والكسلان لا يريدها، ومن لم يحتل وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفرط في مصالحه، كما قيل إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاس أمره وهو مدبر. وفي هذا قال بعض السلف الأمر أمران، أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه. وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل لأنهما يمنعان العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه ومن تحصيل مصالحه النافعة له، ولو نظر الناظر في أحوال الناس لوجد أن الفتور في الناس عن العبادة والطاعة سببه العجز والكسل، لهذا ما أحوج العبد إلى أن يتعوذ كثيرا بالله منهما، لأنهما يعيقانه عن الطاعة والعبادة وعن الخيرات. هذا وقد يخلط بعض الناس بين التوكل والعجز، فيكون توكله عجزا، وفرق شاسع بينهما. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: والفرق بين التوكل والعجز أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان يلبس لامته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار ثلاثا، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما، فإما أن يعطل السبب عجزا منه ويزعم أن ذلك توكل ولعمر الله إنه لعجز وتفريط، وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه، وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلقا تاما، بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب، فهذا توكله عجز وعجزه توكل. والثالث قوله: والجبن، أي وأعوذ بك من الجبن، وهو ضد الشجاعة، أي المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ناتج عن ضعف القلب وخشية النفس، وهو من الخلال المذمومة التي لا تصلح أن تكون في المؤمن. ويقرن معه في بعض النصوص التعوذ من البخل، وهو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده أو ألا يعطى شيئا، وهو من الصفات المذمومة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال ابن القيم رحمه الله: والجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. وقال أيضا: فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه، فالبخيل مانع لنفع ماله، والجبان مانع لنفع بدنه. والرابع قوله: والهرم، أي وأعوذ بك من الهرم، وهو البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى، ويضطرب فيه الفهم والعقل، وهو أرذل العمر الذي جاء التعوذ منه في قوله: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. قال الشوكاني رحمه الله: وأما مجرد طول العمر مع سلامة الحواس وصحة الإدراك فذلك ما ينبغي الدعاء به، لأن بقاء المؤمن ممتعا بحواسه قائما بما يجب عليه متجنبا لما لا يحل فيه حصول الثواب وزيادة الخير. وفي الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، رواه أحمد. وأعظم ما يعين على سلامة الحواس وصحة الإدراك حال الكبر المحافظة على الطاعة والمواظبة على العبادة، وفي الحديث: احفظ الله يحفظك. وكذلك ذكر الله وتلاوة كتابه. قال عبد الملك بن عمير رحمه الله: أبقى الناس عقولا قرأة القرآن. وقال الشعبي رحمه الله: من قرأ القرآن لم يخرف. والخامس قوله وأعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب القبر حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. والناس يعذبون في قبورهم إلا أهل الإيمان والطاعة، والعذاب في القبر يكون على الكفر وهو عذاب دائم مستمر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في قبورهم، لقوله بعدها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعذاب العصاة وهو نوع آخر، فهو بقدر ذنوبهم، كما في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. والسادس والسابع قوله وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وهو تعوذ من فتنة الحياة وفتنة الموت. قال ابن دقيق العيد وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإنما قارب شيئا يعطى حكمه، فحالة الموت تشبه الموت ولا تعد من الدنيا. ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، ولا يكون على هذا متكررا مع قوله وأعوذ بك من عذاب القبر، لأن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب. ولا يقال إن المقصود زوال عذاب القبر، لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من شره. وقال الحافظ ابن حجر وأما فتنة المحيا والممات فقال ابن بطال هذه كلمة جامعة لمعاني كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في جميع ذلك. والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت، لأنه وقت الحاجة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الأعمال بخواتيمها. وعدو الله أحرص ما يكون على ألا يختم لعبد الله المؤمن بالخاتمة الحسنة الطيبة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله لما حضرت أبي الوفاة جعل يقول لا بعد لا بعد، فقلت يا أبتي أي شيء هذا؟ فقال إبليس قائم حذائي عاض على أنامله يقول لي يا أحمد فتني، وأنا أقول له لا بعد حتى أموت. أعاذنا الله جميعا منه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.